بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل بإذن الله تعالى تفسير سورة الحجرات، وانتهينا في المحاضرة السابقة من تفسير قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نبدأ في تفسير الآيتين اللتان بعدها، فنقرأهما أولا ثم نفسرهما على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هاتين الآيتين من سورة الحجرات نفسرهما بإذن الله تعالى في ليلتنا هذه، وإن كانت الآيات فيها معان عظيمة وأحكام كثيرة تحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، ولكن نحاول أن نختصر قدر المستطاع لتعم الفائدة وليسعفنا الوقت بإذن الله تعالى. فالآية الأولى أولا سبب نزولها، قيل أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، هذا القول الأول أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس. القول الثاني قال الضحاك نزلت في وفد بني تميم، نزلت في وفد بني تميم استهزأوا بفقراء الصحابة مثل عمار وخباب وابن فهيرة وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين استهزأوا جملة بفقراء الصحابة فنزلت هذه الآية فيهم. القول الثالث أنها نزلت في عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه حين قدم المدينة مسلما. تعلمون أن عكرمة ابن أبي جهل كان من الصحابة الأجلاء الفضلاء، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مسلما، فكان المسلمون إذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه الأمة، عيروه بأبيه وقالوا ابن فرعون هذه الأمة، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. هذه الأخبار كلها سندها فيه مقال ما عدا القول الأول، فحسن سنده بعض المحدثين، فلعل الأقرب إلى الصواب هو القول الأول والله أعلم أنها نزلت في ثابت ابن قيس ابن شماس. طبعا كما اتفقنا إذا لم يكن هناك خبر صحيح لا نقطع بأن هذا إيه سبب النزول، لا نقطع ولا نؤكد، إنما نقول هذه الأقوال وهذه الأخبار ننقلها كما ذكرها المفسرون. ينهى سبحانه وتعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبر بطر الحق وغمص الناس، هذه رواية البخاري، وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله وغمط الناس، البخاري وغمص الناس وفي رواية الإمام مسلم وغمط الناس، طبعا المشهورة والمحفوظة لدينا إيه غمط الناس اللي هي رواية الإمام مسلم، والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام. الآية بدأت بنهي يا أيها الذين آمنوا إيه لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر، قال وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له، يعني أنت تحتقر إنسانا وتسخر منه فيكون هذا له شأن عظيم عند إيه عند ربه. قال مجاهد لا يسخر قوم من قوم، قال هو سخرية الغني من الفقير، سخرية الغني من الفقير، أي يتكبر ويتعالى على الفقير ويسخر منه بسبب أن الله أعطاه مالا ولم يعطي ذاك الفقير. وطبعا يصدق هذا الكلام سبب النزول التي الرواية التي ذكرناها في سبب النزول أنهم إيه استهزأوا بفقراء الصحابة، إذن من الذي فعل ذلك؟ الأغنياء، الأغنياء استهزأوا بفقراء الصحابة. طيب قال ابن زيد لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله، وهذا قول مهم، قول مهم، قال لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله، فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير له في الآخرة، فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير له في الآخرة، مصلحة، مصلحة له في الآخرة، فمن كشفت ذنوبه وكشفت عورته في الدنيا قد يكون ذلك سببا لستر الله عليه في الآخرة، والعكس الذي يظن أن الله يستره في الدنيا ويتمادى في ذنوبه وأخطائه ومعاصيه فقد يفضح يوم القيامة أمام الخلق شر فضيحة والعياذ بالله. إذن لا يسخر أحد ممن انكشفت ذنوبه أمام الناس، لا يسخر أحد منه، لأنه كما تعلمون قد يعافيه الله وإيه ويبتليك أيها الساخر، يبتليك بما ابتلاه به. قال ولهذا ينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يراه بعينه، لا يجترئ أحد على الاستهزاء، وهذه آفة كبرى كثير منا يقع فيها، لا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يراه بعينه، إذا رآه رث الحال، حاله يرثى له، حاله حال مؤسفة، أو ذا عاهة في بدني، صاحب عاهة أو صاحب إعاقة، أو غير لبق أو لبيق في كلامه، كلاهما صحيح، لبق أو لبيق في اللغة العربية كلاهما صحيح. فإذا وجده غير لبق في كلامه عاب عليه وسخر منه، قال فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلبا منه ممن هو على ضد صفته. لعله أخلص ضميرا، وأنتم تعلمون أن القلوب والضمائر وما في النفوس لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهزاء بمن عظمه الله. إذن الذي يفعل هذا الفعل ويسخر قد ظلم إيه؟ نفسه، ظلم نفسه وأوقع نفسه في الإثم والحرج والحرام. وقد يكون هذا الذي سخر منه أرفع قدرا وأعظم منزلة عند الله عز وجل، فتكون المصيبة مصيبة إيه؟ كبرى. قوله تعالى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، رحمكم الله. طبعا الكلام في الأول يا أيها الذين آمنوا كلام عام شامل للرجال والنساء، ولا كلام خاص؟ كلام عام يشمل الذكور والإناث، يشمل الرجال والنساء، ولكن عطف الله عز وجل بعد هذا العام بإيه؟ بخاص، فهذا من قبيل عطف الخاص على العام. قال ولا نساء، مع أنهم داخلون في العموم ولكن خصهم الله عز وجل، قال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قال المفسرون أفرد النساء بالذكر لأن السخرية منهن أكثر، أفرد النساء بالذكر لأن السخرية منهن أكثر، فلتنتبه النساء لهذا ولينتبه الرجال لهذا، فإن على كل منهم واجب. النساء كثيرا ما يجلسون في مجالسهم يسخرون من بعضهم البعض، ويقعون في الأعراض ويلمزون ويغمزون ويتكلمون، والرجال قد يشاركونهم في هذا، وإن لم يشاركوهم وافقوهم على ما فعلوا، فالساكت كالراضي والراضي كالفاعل. ها؟ يبقى لا فرق إذن بين الرجل والمرأة في هذه الحال، فأفردهم الله عز وجل بالذكر لأن السخرية منهن أكثر، لأن الرجال قد ينشغلوا في بعض الأحيان والأوقات عن هذه السخرية وعن هذا الاستهزاء، فتقع النساء فيه دائما ويكثرون من السخرية والاستهزاء، فلذلك خصهم الله عز وجل بالذكر. قال أنس وابن زيد نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عيرن أم سلمة بالقصر. نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عيرن أم سلمة رضي الله عنها بالقصر. وإذا بعض النساء يغضبن من تفسير بعض الآيات أو من شرح بعض الآيات، فنقول إنها نزلت في من إيه؟ في من هن أفضل من كنا، نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يحذر من شيء لا يغضب، وإنما عليه أن ينفذ وعليه أن يلتزم، لأن الصحابة كانوا إذا تلي عليهم القرآن وسمعوا النداء بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ماذا فعلوا؟ انتبهوا، انتبهوا، تركوا كل شيء وانتبهوا لقول الله عز وجل. يسمعون ماذا بعد يا أيها الذين آمنوا، يرعونها انتباههم، يعطونها آذانهم وأسماعهم حتى يتعلموا ويعلموا ما الذي يريده الله عز وجل منهم. واضح يا مشايخ؟ طيب، قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس، ولا تلمزوا أنفسكم، تفسيرها ولا تلمزوا الناس. والهماز مذموم ملعون، الهماز مذموم ملعون، ذمه الله عز وجل ولعنه، وذمه النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه. قال الإمام الطبري رحمه الله اللمز يكون باليد والعين واللسان والإشارة، أربعة أشياء. قال الإمام الطبري رحمه الله: اللمز يكون باليد والعين واللسان والإشارة. وهذا تفصيل لمعنى قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. بعض الناس يظن أنه إن لم يلمز بيده فإنه لم يلمز، فيلمز بعينه أو بلسانه أو بإشارته، يشير بأي طرف من أطرافه أو بأي عضو من أعضاء جسمه، وكل هذا محرم منهي عنه. فاللمز بأي نوع من هذه الأنواع حرام، اللمز بأي نوع من هذه الأنواع حرام، حتى ولو كان بالحاجب، حتى ولو كان بالشفتين بضحكة بسيطة، حتى ولو كان بأدنى أو أقل مرتبة من مراتب اللمز، فإنه إيه؟ حرام، محرم على صاحبه، واقع صاحبه في الإثم. وتأملوا قول الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. قال: ومعنى لا تلمزوا أنفسكم أي لا يطعن بعضكم على بعض، لا يطعن بعضكم على بعض، ولا يلعن بعضكم بعضا، ولا يلعن بعضكم بعضا، ولا يعب بعضكم بعضا. ولهذا فإن الله عز وجل قال: ولا تلمزوا أنفسكم، ولم يقل ولا تلمزوا بعضكم أو ولا تلمزوا إخوانكم، فأراد أن يبين أهمية الأمر فقال إيه؟ ولا تلمزوا أنفسكم، لأن المؤمنين كنفس واحدة، فمن طعن في أخيه فقد طعن إيه؟ فقد طعن نفسه، كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. يعني إيه؟ لا تقتلوا بعض، لا يقتل أحد أخاه، هذا هو المعنى. وهذا من شدة التحذير والنهي عن الوقوع في مثل هذه المخالفات: ولا تلمزوا أنفسكم، فمن لمز أخاه فإنما لمز نفسه، من عاب أخاه فإنما عاب نفسه، فيعود الأمر عليه بالحسرة والخسران والندم الشديد. قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تتداعوا بالألقاب. وهذه آفة عظيمة من الآفات التي نقع فيها، يعني من أول ما فسرنا الآية كل جملة احتوت على مشاكل خطيرة نواجهها على مستوى الفرد والمجتمع. ولذلك قلنا إن سورة الحجرات كما علمنا المفسرون والعلماء سميت سورة الإيه؟ الآداب وسورة الأخلاق. فإن كنت متأدبا فتأدب بهذه السورة وبما جاء فيها من أحكام وأخلاق عظيمة نبيلة دعا إليها الإسلام وحث عليها. قال: لا تتداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها، وهي التي يسوء الشخص سماعها. فإن أنت دعوته بلقب واستاء من هذا اللقب فقد حرم عليك، حرم عليك أن تدعوه بهذا اللقب. وبعض الناس إذا دعا أخاه بلقب معين ورأى أن أخاه غضب من هذا اللقب تمادى في ذلك، تمادى وناداه به مرة ومرة ومرة وأصر على هذه الكلمة، فيقول طالما أنه غضب أصر على مناداته بهذا اللقب. وهذه مصيبة كبرى نقع فيها للأسف الشديد. قال أبو جبيرة ابن الضحاك رضي الله عنه: فينا نزلت في بني سلمة، فينا نزلت في بني سلمة، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب. كانوا أو كان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه إيه؟ يغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم على هذه الحال، لا يعرف لهم أسماء إلا اسما واحدا، فإذا نادى أصحابهم أو تنادوا فيما بينهم بهذه الأسماء أخبر الناس وأخبر الأصحاب أن هذا الاسم يغضب صاحبه، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عنه وأن لا ينادى إلا باسمه المعروف، إلا باسمه المعروف. فنزلت فيهم هذه الآية. قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يعير بعد إسلامه بكفره يا يهودي يا نصراني. كان الرجل يعير بعد إسلامه بكفره فيقال له يا يهودي أو يا نصراني، فنهاهم الله عز وجل. هذا من باب التنابز بالألقاب، من باب التنابز بالألقاب. قال قتادة: هو قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق. هو قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق. وبعضنا يستهين بمثل هذه الألفاظ، يفسق أخاه أو يدخله في زمرة المنافقين، من باب أنه ينادي عليه بهذا الاسم إما بدون داعي أو بدون سبب، أو أنه رأى عليه فعلا من الأفعال فأدخله في زمرة المنافقين أو الفاسقين، وهذا لا يجوز ولا ينبغي. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا قول مهم من أهم الأقوال في تفسير هذه الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات. انتبهوا، التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب. قد عمل السيئات ثم تاب، تاب من عمل السيئات وأناب ورجع إلى ربه وأقلع عن الذنوب وأصبح مستقيما على منهج نبوي يطيع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم تاب: فنهى الله أن يعير بما سلف. فنهى الله أن يعير بما سلف. وأنتم تعلمون أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحسنات يذهبن السيئات، فلا نقع في مثل هذا. ونحن للأسف نقع في مثل هذا، إذا وجدنا من تاب الله عز وجل عليه وأقلع عن الذنوب والمعاصي والتزم الطريق الحق والصواب عيرناه بما سبق، قلنا له: ألا تنسى الماضي؟ أو أنسيت الماضي؟ ألا تذكر ما فعلت كذا وكذا؟ ألا تذكر أنك كنت تصر على كذا وكذا؟ فنذكره بماضيه ونذكره بما كان يفعل من السيئات والذنوب. سبحان الله العظيم، إن ربك وربه الغفور الرحيم قد تاب عليه، وعلامة التوبة أنه سار على طريق مستقيم وأقلع عن كل ذنب ومعصية سالفة. فهل تعيره أنت بما سبق وبما سلف؟ هذا ذنب عظيم ومأخذ خطير يؤخذ على كل من عير أخاه بماضيه، فلننتبه لهذا. ولهذا بعض الشباب الملتزمين الذين نحسبهم على الخير وعلى الحق يسمون ماضيهم جاهلية، يسمون ماضيهم جاهلية، يقولون كنا في جاهلية، أي كأنهم كانوا لم يسلموا قبل ذلك اليوم. ولا حرج إن عد نفسه في هذه التسمية أو مع هؤلاء، لا حرج حتى لا يذكر نفسه ولا يذكره إخوانه بما سلف وبما مضى، فلينتبه لهذا. قال العلماء: الضابط في هذه الألقاب. طبعا الناس الآن حينما تسمع هذا الكلام يقول: أنتم حيرتمونا، إذا كان فلان له لقب والناس لا يعرفونه إلا بهذا اللقب أو لا يعرفونه إلا بهذه التسمية، وهي تسمية قبيحة أو تسمية منكرة أو تسمية فيها كلام جارح، يعني مثلا واحد يلقب بالجحش، يلقب بالحمار، يلقب بالقط، وهذه الأسماء كلها التي ذكرتها الآن موجودة عائلات في هذه المدينة، مدينة بلبيس، بهذا الاسم. طيب ما الضابط؟ هل إذا ناديناهم نأثم أو نناديهم بهذه الأسماء ولا نأثم؟ قال العلماء: الضابط في هذه الألقاب ذكرها إن لم تكن معيبة، ذكرها إن لم تكن معيبة أو لم يغضب صاحبها منها. يبقى شرطين: إن لم تكن معيبة أولا، أو لم يغضب صاحبها منها. معنى إن لم تكن معيبة يعني لا يكون فيها كلاما جارحا يخرج عن المألوف، أو تكون معيبة عند الناس فلا يستسيغون الناس إيه هذه التسمية أو هذا اللقب. واضح يا مشايخ؟ أولا إن لم تكن معيبة، ثانيا لم يغضب صاحبها منها. صاحب اللقب إذا اشتهر بهذا اللقب أو توارثه عن الآباء والأجداد، أو رأى أن هذا اللقب يميزه عن الناس وأنه لا حرج في مناداته به أو في تسميته إياه، إذا لا مانع ولا حرج أن نلقبه به بهذا اللقب. واضح يا مشايخ؟ حتى لا نقع في حرج، فنكون لقبنا كل أحد من الناس بلقب أخذنا عليه إثما أو ذنبا أو صار حراما في حقنا. قال: فإن كانت معيبة أو تغضب صاحبها فلا يذكرها. يعني إن فقدت الشرطين، فكانت الألقاب معيبة أو تغضب صاحبها فلا يذكرها، يمسك لسانه ويكف ولا يذكرها. فبمجرد أن تعلم أن الرجل يغضب من هذا اللقب أو لا يحب أن ينادى به، فعليك أن تكف لسانك، أن تكف لسانك وتمسك. واضح يا مشايخ؟ نعم. إذا فقدت، حتى لو فقدت شرطا واحدا، معيبة خلاص محرمة، حتى ما بيزعلش منها لكن جارحة. يعني في بعض الناس تلقب ألقابا تخرج عن الكلام المألوف أو تخرج عن ما يتعارف عليه الناس، فلا يجوز حتى ولو لم يغضب. ممكن يكون هو إنسان لا حياء عنده، إنسان لا يستحي أن ينادى بمثل هذا اللقب. واضح؟ لكن أنت تستحي أن تتلفظ، كما نقول تلفظ إنسان في الشارع بلفظ جارح، فأنت إذا أتيت ونقلت اللفظ ماذا تقول؟ تقول تلفظ فلان بلفظ جارح أو بكلام فاحش. فهل تنقل هذا الكلام الفاحش؟ لا، أنت تستحي أن تنقله. عرفت؟ إذن ليس كل كلام جارح أو كلام فاحش ينقل أو نتكلم به. وكما يقولون إذا نقل الإنسان هذا الكلام فكأنه هو الذي قاله، زي ما بنقول كده في المثل: ما شتمك إلا إلا اللي بلغك. يعني صاحب الشتيمة نفسه جالس في أمان الله، وأنا نقلت لك شتمته فأنا الذي شتمت. فإذا الشرطين يجب أن يتوفرا، فإن فقد شرط من الشرطين لا يصح ولا يجوز أن تلقب الرجل بهذا اللقب. نعم. احنا بنقول الافضل والاحسن حتى ولو في المزاح الا نتنابز بالالقاب، الايه واضحه: ولا تنابزوا بالالقاب. لكن لو حدث وتمازح اثنان ورمى كل واحد منهما صاحبه بلقب ولم يغضب ولم كما نقول ولم يكن هذا اللقب جارحا، فانه لا حرج في ذلك. لكن الاحسن ان نمسك، الاحسن ان نمسك السنتنا. كل ما نرى فيه حرجا شرعيا الأفضل والأحسن أن نمسك ألسنتنا حتى لا نقع في الحرام ولا نقع في الحرج. ودائما المسلم يكون عفيف اللسان يا مشايخ، المسلم وخاصة الداعية إلى الله يكون عف اللسان، عفيف اللسان، لا يتكلم ولا ينطق بشيء يؤخذ عليه. واضح؟ ولا يسقط سقطة أمام الناس، فإنه إن تكلم، يعني الآن لما نقول إن بعض الذي أصحاب الوجاهة والمناصب إذا تكلموا ببعض الألفاظ فإنهم يسقطون من نظر الناس، فما بالنا بالدعاء؟ ما بالنا بأهل العلم؟ ما بالنا بطلبة العلم؟ يعني إحنا كنا مثلا قديما، وهذا الأمر كان منتشرا قديما ولكنه الحمد لله الآن زال ولم يوجد إلا في بعض الأماكن أو بعض القرى على صورة بسيطة مصغرة. كان قديما معظم علماء القرآن والقراءات والمشايخ الذين يعطون الإجازات ويقرؤون الناس كانوا يعيبون على الناس ويلقبونهم بألقاب لا تليق، وكانوا ألسنتهم لا تخلو من الفحش والبذاءة، وكان هذا أمرا منكرا يعلمه القاصي والداني. فكنا جميعا نغتاظ لهذا الأمر وكنا نتحملهم من أجل إيه؟ العلم، لأنه لم يكن بين أهل السنة والجماعة المتمسكون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بينهم قراء، ها، ولم يشتهر بينهم أحد أخذ هذا العلم بحقه، فكنا نستنكر هذا منهم. فنقول لماذا نستنكر؟ لماذا؟ لأنهم حملة القرآن، فإذا كان حامل القرآن يتلفظ بهذه الألفاظ فما بالنا به، ها، بمن هم يحملون العلم الشرعي، لا يحملون القرآن فقط، إنما يحملون القرآن ومعه ليه العلوم الشرعية الأخرى، فلا يليق بنا أن نتنابز بالألقاب أو أن نتلفظ بهذه الألفاظ التي نأثم عليها. طيب، قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته، بئس أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته. وأنتم تعلمون أن بئس إيه؟ ها، بئس للذم ولا للمدح؟ بئس للذم، بئس للذم، بئس أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته. وقيل المعنى أن من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسق، أن من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسق، يعني رجل مؤمن بالله عز وجل، رجل يطبق الإيمان تطبيقا كاملا، فسخر من الناس فحكم الله عز وجل عليه بالإيه؟ بالفسق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، هذا معنى تحتمله الآية، أن من تكلم على الناس وعابهم وسخر منهم فإنه فسق بعد إيه؟ بعد إيمانه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، يعني إن كان فعلا كافر خلاص، هو لقبه أو ناداه أو أعطاه هذه الصفة، فإن لم تكن فيه هذه الصفة وكان مؤمنا ولم يخرج عن ملة الإسلام فإنها ترجع عليه، وهذا مصداق قوله تعالى ها بئس الاسم الفسوق بعد الإيه؟ بعد الإيمان. فمن فعل ما نهى الله عنه من السخرية والهمز فذلك فسوق وذلك لا يجوز. واضح يا مشايخ؟ طيب، الحديث من قال لأخيه يا كافر، هذا لفظ البخاري، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، لفظ مسلم، وإلا حارت عليه، ها هنا وإلا رجعت عليه. طيب، قوله تعالى ومن لم يتب، ومن لم يتب، نهاية الآية، نهاية الآية، ومن لم يتب عن هذا، أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى بها السامعون. بعض الناس كما قلنا يصر على قوله ويصر على فعله ويصر على خطئه مهما ذكر، مهما وعظ، مهما علم أن هذا حرام يصر. طيب، الله عز وجل أخبر، قال من لم يتب، من لم يقلع عن الذي يتأذى به السامعون، قال فأولئك هم الظالمون، أي لأنفسهم بارتكاب هذه المناهي، الظالمون لأنفسهم بارتكاب هذه المناهي. وفي الحقيقة كما تعلمون من يظلم فإنما يظلم إيه؟ نفسه، من يظلم فإنما يظلم نفسه. نعم، فأنت تأخذ وزرا وتتحمل سيئات فوق سيئاتك، ولا أحد منا يطيق سيئاته أو سيئاته حتى يتحمل سيئات فوقها، صحيح؟ كلنا دائما نسأل الله العفو والغفران، فلا نتحمل أوزارا فوق أوزارنا. طيب، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ينهى الله عباده المؤمنين عن كثير من الظن، اجتنبوا، ها، نهى الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن. نهى الله عباده المؤمنين عن كثير من الظن. ما هو الظن يا مشايخ؟ قال هو التهمة والتخون. الظن التهمة والتخون. ولننتبه جيدا، لأننا أيضا للأسف الشديد واقعون في مثل هذا. وطبعا لما نفسر الآيات يا مشايخ، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، لا أخبر نفسي وأخبر إخواني أن هذه الآيات تخص طائفة معينة وأنا بعيد، كلا. فنحن نذكر أنفسنا أولا ونذكر إخواننا ممن حولنا. طيب، ما هو الظن؟ قال هو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله. بعض الناس يطلقون التهم على أهليهم وعلى أقاربهم وعلى الناس، يطلقون التهم دائما، يتهمون الناس. والعكس، بعض الناس دائما متهمون، دائما متهمون، فأهلهم يتهمونهم وأقاربهم يتهمونهم والناس جميعا يتهمونهم، وهذا الذي حذر الله عز وجل منه، سواء كنت متهما أو أو متهما. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، بعض ذلك يكون إثما محضا. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واسمعوا قول عمر رضي الله عنه، أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا. كلام يكتب بماء الذهب، وهذا للأسف الشديد نفتقده في واقعنا وفي عصرنا هذا. فلان ألقى إلي كلمة أو تحدث إلي حديثا، مباشرة سوء الظن مقدم ولا حسن الظن؟ سوء الظن، أظن به شرا ولا أظن به خيرا. حتى إذا نصحت: يا فلان احمل كلامه على المحمل الصحيح، على الوجه الصحيح، احمل كلامه على الخير. أبدا، والله إنه يقصد كذا وكذا. ونقسم على هذا أيمانا مغلظة، هل شققت عن قلبه؟ هل عرفت نيته أو ما تحوي سريرته؟ لا. شوف عمر بن الخطاب يقول ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا إلا، حتى ولو أنت اعتقدت في نفسك أنه لا يريد بها خيرا، احملها على على الخير. لا تظنن إلا خيرا. ليه؟ لماذا؟ الوالد شيخنا حفظه الله مرة قال لي عبارة جميلة، قال: إذا أنت حملت على المحمل الحسن وعلى الظن الحسن أخذت أجرا، وإن أنت حملت على المحمل السيء أخذت إثما، أخذت إثما. فإن لم يكن يقصد بها إثما أو لم يقصد بها سوءا، زاد الإثم عليك. يبقى أخذت، بدل ما تأخذ إثم خدت كم؟ إثمين، ضعف لك الإثم، لأنك حملت على سوء الظن. واضح يا مشايخ؟ فأنت تحمل الكلمة دائما على على المحمل الخير وعلى الظن الحسن، حتى ولو كان صاحبها لا يريد بها خيرا، احملها أنت على الخير، احملها أنت على الخير. وكما قيل: التمس لأخيك كم؟ 70 عذر. ها، 70 عذر. التمس لأخيك 70 عذر. احنا الحمد لله ما بتلتمسش ولا ولا عذر واحد ولا ربع ولا عشر عذر، وهذه آفة عظيمة. يجب أن نقف مع أنفسنا يا إخواني وقفة عند هذه الآيات وعند هذه الأوامر والنواهي، لأنها مهمة جدا في حياتنا العملية، حياتنا الواقعية. طيب، نكمل قول عمر رضي الله عنه، قال: وأنت تجد لها في الخير محملا، وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا إلا خيرا، وأنت يعني في حقيقة الأمر تجد لها في الخير محملا. وهذا واقع في حياتنا، يعني احنا لو عايزين نطلع ان فلان يقصد خير يبقى هنطلعه ايه؟ يقصد خير. هتفتش في كل جوانب الخير وتخرجه انه يريد ايه؟ يريد لك الخير. حتى ولو اجتمع الناس عليك واقسموا لك ايمانا مغلظة انه ينوي بك الشر فانت ستحملها على ايه؟ على الخير، لانك تريد ذلك. ولذلك احنا بقى لو كان واحد بيتكلم معانا نحبه ها ومقرب الى نفوسنا وقلوبنا فلا نجد في كلامه شرا ابدا ولا نحمل كلامه على سوء الظن ابدا. ولو كان واحد يتكلم معنا مش مرتاحين له ها ونرى انه يعني دائما في بيننا وبينه كده سوء تفاهم فدائما كلامه محمول على ايه؟ على سوء الظن. وهذا هو الخطأ الذي نقع فيه جميعا الا من عصم الله. فعلينا ان نتقي الله عز وجل ولا نجد من إخواننا إلا خيرا ولا نظن بهم إلا إيه؟ إلا خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، وهذا تحذير، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. طيب، وهذا الحديث متفق عليه. إذن يا إخواني مسألة الظن وموضوع الظن موضوع خطير يجب أن نتنبه له جيدا، لأننا نلقي التهم على الناس جزافا ونظن بالناس الشر جزافا ونتهم الناس اتهامات خطيرة، وهذا يفسد الفرد ويفسد المجتمع. الإمام الطبري رحمه الله يقول حتى إن الولاة والأمراء لما أساءوا الظن بالشعوب عاملوهم معاملة إيه؟ قاسية. فانتشر الفساد، انتشر الفساد. شوف سوء الظن ما تستهينش به، أنت إن أسأت الظن في إخوانك من حولك فسد المجتمع، ثم تنتشر بؤرة الفساد حتى تصل إلى مين؟ إلى الأمير، إلى أعلى سلطة في البلد. فإن عاملوا الناس بسوء الظن يبقى كده المجتمع انصلح حاله؟ لا لا، فسد المجتمع. بسبب ايه؟ انهم يأخذون الناس ويعذبونهم ويقتلونهم بسبب ايه؟ سوء الظن. طيب اذا كنا نحن نعيب هذا على الامراء وعلى المسؤولين فما بالنا نحن نقع فيما ايه؟ وقعوا فيه. انت تخاصم اخوك وتقاطعه ها لمدة اعوام، مش تلتزم السنة ثلاثة ايام وبعد الثلاث ليالي ايه؟ تذهب بقى وتصالح وتقول ابدأ انا الاول عشان اخذ الاجر. لا، تخاصم. وبعدين لما تسأل عن السبب انت السبب كله من اوله لاخره ايه؟ سوء ظن. اسأت الظن به او اتهمته اتهاما باطلا، او هو اساء الظن بك او اتهمك اتهاما باطلا، فلماذا لا تسعى للصلح؟ لماذا لا تسعى لازالة سوء الظن وسوء الفهم ها وازالة التهم الخطيرة التي تلصق بنا وبالناس؟ فلذلك امسك عليك لسانك، لا تسيء الظن بأحد ولا تطلق سوء الظن في الناس حتى لا تقع في المنكر العظيم وفي الإثم الكبير وتعاقب على ذلك عقابا شديدا والعياذ بالله. لا نريد أن نوسع في هذا الأمر. قوله تعالى ولا تجسسوا، ولا تجسسوا أي على بعضكم بعضا، ولا تجسسوا أي على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق في الشر، التجسس غالبا يطلق في الشر. واعلموا أن قول الله تعالى ولا تجسسوا ناتج عن إيه؟ عن سوء الظن، يبقى مترتب على الجملة التي قبلها كما قال المفسرون. ما هو لو ما حصلش سوء ظن هيحصل تجسس؟ لا، أنت لو أحسنت الظن بإخوانك لن تتجسس إيه؟ عليهم. فالتجسس غالبا يطلق في الشر، ومنه الجاسوس، ومنه الجاسوس. وأما التحسس، التجسس بالإيه؟ بالجيم، والتحسس بإيه؟ ما بالحاء، فيكون غالبا في الخير. يبقى غالبا إذا أطلقنا كلمة التجسس غالبا ده على الغالب يعني تكون في إيه؟ في الشر. وإذا أطلقنا التحسس يكون غالبا في إيه؟ في الخير. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عيونا كان يقول لهم إيه؟ تحسسوا ولا تجسسوا؟ تحسسوا، لأن التحسس غالبا يكون في الخير. خلاص. طيب، قال الله عز وجل في سورة يوسف: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ولم يقل لهم فإيه فتجسسوا، لأنه يعلم أن الجاسوسية ليست في الخير وإنما في الشر، فأمرهم أن يتحسسوا الأخبار. طيب، وقد يستعمل، قد يستعمل كل منهما في الشر، لأن احنا قلنا يستعمل إيه غالبا غالبا، وقد يستعمل كل منهما في الشر، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا، فنهى عن التجسس وإيه والتحسس إذا استخدم طبعا الاثنين فين في الشر. لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال الأوزاعي: التجسس البحث عن الشيء، يعني عايزين يفرقوا العلماء والمفسرون بين التجسس والتحسس. قال الأوزاعي: التجسس البحث عن الشيء، والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون. التحسس، قلنا التجسس البحث عن الشيء، والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون. الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون. ومعنى الآية: خذوا ما ظهر عليكم، أن تأخذوا بالإيه بالظاهر. لا، هو التجسس والتحسس هنا على الشر، هو بيتكلم فيهم عن الشر. احنا قلنا قد يطلق التجسس والتحسس في ايه في الشر. احنا في الاول قلنا ان هذا يخص بالشر غالبا، وذاك يخص بالخير ايه غالبا، وقد يستعمل الاثنان في الايه في الشر. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الاوزاعي في التفرقة بين ايه التجسس والتحسس. نكمل بعد الاذان. إذن معنى الآية يا مشايخ: خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين، أو ولا تتتبعوا عورات المسلمين. تأخذ بالظاهر، عليك أن تأخذ بالظاهر، وهذا الواجب، هذا هو الواجب في حق كل مسلم، أن يأخذ بالظاهر ولا يتتبع عورات المسلمين، أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله، حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله. الإمام الشافعي رحمه الله يقول في هذا قولا جميلا، يقول: صحبنا أناسا لم تكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس فظهرت لهم عيوب. صحبنا أناسا لم تكن لهم عيوب في ظاهر، في الظاهر في التعامل مع الناس وفي ظاهرهم لم تكن لهم عيوب، فلما ذكروا عيوب الناس ظهرت ايه عيوبهم، ظهرت لهم عيوب. وصحبنا اناسا كانت لهم عيوب، عيوب واضحة، ها، كانت لهم عيوب ظاهرة وواضحة، فامسكوا عن عيوب الناس فماتت عيوبهم، امسكوا عن عيوب الناس فماتت عيوبهم. يندثر هذا الأمر، يندثر. طيب، قال الإمام الشافعي، احنا هنطول في الحاجات الجانبية دي. قال الإمام الشافعي رحمه الله: صحبنا أناسا لم تكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس فظهرت عيوبهم، أو فلما ذكروا عيوب الناس ظهرت عيوبهم. العبارة تصيغها كما تشاء. وصحبنا أناسا كانت لهم عيوب فأمسكوا عن عيوب الناس فماتت عيوبهم. طيب، قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، نهى الله عز وجل عن الغيبة، وما أدراكم ما الغيبة؟ مصيبة من المصائب الكبرى التي ابتلينا بها. وبعض الناس يقولون الغيبة، وهذه التسمية غير صحيحة. ننبه، هذه التسمية غير صحيحة، إنما تسمى الإيه؟ الغيبة بكسر الغين، الغيبة بكسر الغين. وأما الغيبة فليست هي المقصودة، واضح؟ الغيبة ليست هي المقصودة إنما هي الغيبة. والغيبة يا مشايخ هي أن تذكر الرجل بما فيه، أن تذكر الرجل بما فيه، يعني بالعيب الموجود فيه، بالشيء الموجود فيه. فإن ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان، فإن ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان. يعني بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك أنا بذكر بعيوبه. لا، إذا ذكرته بعيوبه فإيه؟ فأنت اغتبته. طيب ذكرته بغير عيوبي عشان أخرج من الغيبة، يبقى وقعت في حفرة أخرى وهي إيه؟ البهتان، يعني الكذب. ثبت معناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث كثيرة كما تعلمون جاءت بصيغة الإيه؟ السؤال والجواب. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل والصحابة إيه؟ يجيبون. وطبعا بعض الناس يقول لك هو هنا في إجابة، لما يقولوا قالوا الله ورسوله أعلم هنا في إجابة؟ ها نعم، هذه إجابة يا مشايخ، هذه إجابة. يا من تسألون وتستفتون وتطلقون لأنفسكم العنان، لا، قول الله ورسوله أعلم، أو الله أعلم، على أن الرسول ليس موجودا بين أظهرنا. ها الله أعلم، فيها عيب ولا حرج؟ لا، فعلها من هم أفضل منا جميعا. قالوا الله ورسوله أعلم، بل في بعض الأحاديث أنهم كانوا إيه؟ يعلمون الإجابة. شوف الكلام. ولكن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أعلم. وأنت أيضا تأدبا مع العلماء الذين هم أكبر منك وأعلم منك تقول الله أعلم وتحيل إيه؟ إلى العلماء، حتى لا يفتح المجال لكل من أراد أن يفتي، وهذه مصيبة أيضا نقع فيها. طيب أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. هذا حديث محفوظ لدينا جميعا. قيل، يعني رد الصحابة: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، فقد إيه؟ بهته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. قال الحسن رحمه الله: الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى، الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى، الغيبة والإفك والبهتان، ثلاثة أوجه: الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه، فأما الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه، يعني تذكر العيب الذي هو فيه، طبعا في حضوره ولا في غيابه؟ ها في حضوره ولا في غيابه؟ في غيابه. وإلا لم تسمى إيه؟ غيبة، لم تسمى غيبة لو كانت في حضوره، في غيابه. قال: وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه، أن تقول فيه ما بلغك عنه. احنا أخذنا الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ، جاءك خبر، جاءك نبأ عن أخيك، فقلت فيه ما بلغك عنه، هذا يسمى إيه؟ بهتان، إفك، عفوا إفك، هذا يسمى إفكا. وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه، وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه. ولذلك قال الله عز وجل: سبحانك هذا بهتان عظيم. ليه؟ لأن هذا الأمر لم يكن في من؟ في أمنا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رغم أنف من رغم، قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. مش بس بهتان، لا، ده بهتان ايه؟ عظيم، لأنه لم يكن فيها شيء من هذا، ولا مقدمات لهذا، ولا من قريب ولا من بعيد، بهتان من أوله إلى آخره ايه؟ بهتان عظيم. طيب، والغيبة محرمة بالإجماع. عشان بعض الناس ما يتهاونش فيها يقول يعني ممكن يكون حرمها بعض العلماء وحللها البعض الآخر. لا، الغيبة محرمة بالإجماع، أجمع العلماء سابقا وحاضرا على حرمة الغيبة، لم يحللها أحد، لأن ما حرم الله لا يحلله أحد مهما عظم شأنه. واضح؟ ولا خلاف أنها من الكبائر، الغيبة من إيه؟ من الكبائر. ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته. الغيبة لها استثناء، الغيبة لها استثناء، والاستثناء ده لازم نفهمه كويس عشان برضو ما نقلبش الآية، ما نجعلش الاستثناء هو الأصل والأصل هو إيه؟ هو الاستثناء. ما هو بعض الناس لما بتسأله يا فلان اتق الله لا تغتاب، يقول لك لا 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 أنا ما بغتابش، أنا باخد بالاستثناء اللي في الغيبة. لا، افهم المسألة جيدا حتى تستطيع أن تعمل بها وتطبقها في حياتك. إذا الغيبة محرمة بالإجماع ولا خلاف أنها من الكبائر، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة، كما في الجرح والتعديل والنصيحة. وأهمس في أذن من يتعلمون علم الحديث، أهمس في أذنهم، وأقول اتق الله في المسلمين. فليس بمجرد أن تتعلم الجرح والتعديل تبدأ تطبقه على إيه؟ على الناس. دي مصيبة تانية، نبدأ نتعلم الجرح والتعديل نفرح بقى، ما احنا وصلنا لمنزلة عظيمة نقدر كده نحكم على الناس، هذا قوي، هذا ثقة، هذا ثبت، هذا حجة، هذا حافظ، وأما الثاني فاسق كذاب وضاع منافق يدلس يعنعن. لا 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 لا، هذا الكلام المكتوب في الكتب إنما تتعلمه تعلما صحيحا حتى تفهم على أي أساس قبل الحديث، وعلى أي أساس ردت الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة. يبقى إيه؟ على أساس كيف نقبل وكيف إيه نعود. لكن مش هجيب الناس قدامي صفين أقول ده جرح وده إيه تعديل، لا ما ينفعش. وهذا يحدث كثيرا من طلبة العلم للأسف الشديد، يطلق للسانه العنان فيعدل في الناس ويتكلم عنهم بهذا الكلام بحجة أنه قرأه في الكتب أو أنه تعلمه من المشايخ، معاذ الله أن يكون ما في الكتب يدعو إلى هذا، أو أن يكون علماؤنا علماء الحديث يدعون إيه إلى هذا. بالعكس، هم أكثر الناس التزاما بإيه؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس حفظا لألسنتهم من الوقوع في مثل هذا الإثم والذنب العظيم. فلتنتبه أيها المسلم ولتنتبه أيها الداعية من مثل هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الحالات أو شوف الأمثلة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر ائذنوا له بئس أخو العشيرة، ائذنوا له بئس أخو العشيرة. دي حالة ايه؟ خاصة، حالة خاصة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لأهل بيته أن الذي تأذنون له بالدخول علي رجل ايه؟ فاسق، رجل لا نحبه ولا نحب مجالسته ولا نحب حديثه. يبقى ده تنبيه لمين؟ لأهل البيت، حالة خاصة. لكن كل واحد كان بيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يهش في وجهه ويبش ويضحك وبعدين بعد ما يمشي يقول بئس أخو العشير أو بئس أخو العشيرة، لا ما ينفعش. لم يكن هذا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم. وكقوله لفاطمة بنت قيس، وقد خطبها معاوية وأبو الجهم، واحدا خطبت تقدم إليها اثنين ورايحة تستشير مين؟ والد المسلمين صلى الله عليه وسلم، الأب الرؤوف الرحيم. طبعا مش هيبقى موجود النبي صلى الله عليه وسلم وتستشير ايه؟ أبويها، إنما تستشير من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل أباها على الكفر، ولعل أباها كان على الكفر، فذهبت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا واجب النصيحة والتبيين ولا هنقول دي غيبة؟ واجب النصيحة والتبيين، واجب، واجب في حقك أيها المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، أما معاوية فصعلوك، يعني الأولاني ما ينفعكيش، رجل لا مال له صعلوك،
لا يستطيع أن يتحمل نفقات الزواج وأعباء الزواج، ولا يستطيع أن يكون زوجا كفءا لك. أما معاوية فإيه؟ فصلك. وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، فلا يضع عصاه عن عاتقه. رجل ضراب للنساء، رجل إيه؟ ضراب للنساء. وهل الضراب للنساء يوافق منهج الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوافق. وأهمس أيضا في أذن بعض الأزواج الذين يقولون نحن نضرب والضرب في القرآن ولا يستطيع أحد أن ينكر علينا. لا، الضرب في القرآن، بس الضرب جاء إيه؟ علاج. ويا من تريد أن تضرب، هل تدرجت كما أمرك الله بالتأديب؟ قال إيه؟ فاضربوهن. قال إيه؟ فعظوهن. وبعد الموعظة، الموعظة واحد يقول لي إيه؟ يقول لي ده أنا قعدت ليلة كاملة نصحتها لغاية الصبح وما سمعتش الكلام. هي دي الموعظة والنصيحة؟ لا، الموعظة أن تجلس معها أياما وشهورا وسنين تعظها. ما في ناس بتيجي بالكلمة، وفي ناس بتيجي بيوم، في ناس بتيجي بشهر، ناس تيجي بسنة. فين الصبر على الموعظة؟ ها، نوح عليه السلام فلبث في قومه ايه؟ 1000 سنة إلا 50 عام، بيعمل ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لأن أصلا نصحتها في حاجة وهي المفروض تمشي على الباقي بقى طول عمرها. تمشي على الباقي ليه يعني؟ أنزل عليها، أنزل عليها ونحن لا نعلم. لا، فعظوهن موعظة وتحتاج إلى صبر وإلى طول بال. طب وبعدين ما استجابت؟ خلاص خلاص، هي أفلت من النصيحة، ما عندهاش استعداد أصلا تسمع. قال وإيه؟ واهجروهن. فين؟ في المضاجع، مش برا البيوت. أسيب لها الأوضة وأمشي، أسيب لها الشقة وأمشي، أسيب لها البيت وأمشي، أسيب لها الحتة. يا ستي والله ده سايب لك البلد كلها وماشي، ده أنا فايت لك البلد كلها وماشي. لا، ليس هذا أمر الله. ما أنت عايز تضرب، أنا معاك على العين والرأس، اضرب. بس إمتى؟ لما تستنفذ كل الايه؟ الوسائل والسبل. ها، خلاص تعجز وحتعرف تضرب ازاي. واهجروهن في المضاجع. بعملت بقى هجر في المضاجع مرة، هي مش فارق معاها، تقول لك ويا يعني. اهجرها في المضاجع يعني فين؟ ها، على السرير، على السرير. اعطيها، المفسرون يقولون توليها ظهرك او تعطيها ايه؟ ظهرك. لا، تعطيها ظهرك عشان خاطر خلاص تبين لها ان انت زعلان وان انت هاجر، وتستمر في الهجران وقتا طويلا الى ان تجد لا فائدة من الهجران. قال وايه؟ واضربوهن. والضرب يكون ايه؟ غير مبرح. قال المفسرون اما بسواك او بمنديل ملفوف. طبعا بعض الناس يقول لك يا عم سواك ايه؟ ايه الحنية دي يا اخويا؟ سواك، سواك ايه يا عم شيخ؟ نعم، ضربا، ضربا يوجع ولا يؤلم او ولا يؤذي. ما في بقى فرق بين الوجع وبين الايه؟ الالم، وبين الايذاء. يعني واحد يقول لك هضرب لغايه لما يجي دم، هضرب لغايه لما توكها الحته او الرملها المكان، هذا ليس ضربا، وهذا لم يامرنا الله عز وجل به. فيا من تقول بالضرب، افعل هذا ونفذ امر الله عز وجل، ونفذ وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولن يضرب خياركم، ولن يضرب خياركم. ها، ترفع عن الضرب، مع ان الله عز وجل ذكره، انه ذكر انه علاجا، ولكن ايه؟ ترفع عن الضرب، ولا تلجأ له الا اذا كان علاجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكي، اجعلوه اخر ايه؟ دوائكم، اجعلوه اخر دوائكم. يعني واحدة يتنضرب ضرب خفيف يتطلق، يبقى نعمل ايه؟ ضرب خفيف، قرصة ودن، ها، حتى لا تطلق، عشان نبقى على البيت والاولاد. لكن ضرب عمال على بطال لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. طيب، قال واما ابو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرها ان الاثنين لا يصلحون، وقد تكلم عنهما في غيابهما، وهذا لا حرج فيه، لانه ايه؟ مصلحه. فلو سئلت عن امر مثل هذا فلا تكتم. فلا ايه رايك في فلان صاحبك ده؟ والله ده متقدم لاختي، ولا متقدم لقريبتي، ايه رايك؟ تذكر المحاسن والايه؟ والمساوئ، ولا حرج في ذلك، لا تترفع عن ذلك. طيب، قوله وكذا ما جرى مجرى ذلك. قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، مثل الله الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. يبقى هنا مثل الله الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحم. لو إنسان مات ونهش الوحوش والدواب والسباع في لحمه وأكله، هل يعلم؟ هل يحس؟ لا. وكذلك الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه، فلذلك مثله الله عز وجل بالميتة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وذكر الناس فإنه داء، إياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. معلش احنا هنسرع شوية لأنه خلاص الوقت انتهى. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب آخر فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. شوف الكلمة الفظيعة، إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس، طعام كلاب الناس، لا يأكلونها، لا يطعمها إلا كلاب الناس. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية. لماذا قال الله عز وجل ها أن تأكل ها أو أن يأكل لحم أخيه؟ لماذا استعمل أكل اللحم مكان الغيبة؟ لم يقل أن تغتاب أخيك، لأن عادة العرب بذلك جارية. العرب كانوا يقولون إذا اغتاب أحد أحدا كانوا يقولون له إيه؟ أكلت لحمه، أكلت لحمه. فلذلك عبر الله إيه بلغتهم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. قوله تعالى: واتقوا الله، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه، فراقبوه في ذلك واخشوا منه، إن الله تواب رحيم، أي تواب على من تاب إليه، رحيم بمن رجع إليه واعتمد عليه. أخيرا قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك. خلاص احنا الآن عند التوبة، هل هناك توبة من الغيبة؟ نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. قال العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أولا أن يقلع عن ذلك ويعزم على ألا يعود. قالوا: هل يشترط الندم على ما فات؟ فيه خلاف، فيه خلاف، بعضهم قال يندم على ما فات، وبعضهم قال لا يندم على ما فات، بل تكفيه التوبة والعزم على إيه؟ على ألا يعود. طيب، وأن يتحلل من الذي اغتابه، يعني يستسمحه، يروح يقول له أنا اغتبتك وسامحني. قال آخرون، بعضهم قال يتحلل، وقال آخرون لا يشترط أن يتحلله، فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه. فطريقه إذن، يعني ماذا يفعل؟ مش هيروح يتحلل منه، هيعمل إيه؟ فطريقه إذن أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيها. يعني بدل ما يروح، لو كان يعلم أن هذا شخص شديد، شخص شديد الغضب، شخص سينتقم، سيغضب أكثر لو رحت استسمحته، فلا تذهب إليه ولا تستسمحه، وإنما تكفيك التوبة. ثم إذا جلست في نفس المجالس التي اغتبته فيها تذكر محاسنه، تذكر إيه؟ محاسنه، وتثني عليه في المجالس، وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته، فتكون تلك بتلك، فتكون تلك بتلك. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، وأن يطهر قلوبنا وألسنتنا، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول أو يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.